إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد،
نقرأ من ذلك تفسير سورة الطارق، وهي السورة السادسة والثمانون من سورة القرآن الكريم، وهي سورة مكية وآيها 17 آية. روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي حبل العدواني عن أبيه أنه أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشرق خفيف وهو قائم على صوت أو عصا، حين أتاه يبتغي عندهم المصر، فسمعته يقرأ والسماء والطارق حتى ختمها. قال: فوعيتها في الجاهلية وأنا مشرك، ثم قرأتها في الإسلام. قال: فساعدتني سقيف، فقالوا: ماذا سمعت من هذا الرجل؟ فقرأتها عليهم. فقال من معهم من قريش: نحن أعلم بصاحبنا، لو كنا نعلم ما يقول حقا لاتبعناه. وروى النسائي عن جابر قال: صلى معاذ رضي الله عنه المغرب فقرأ البقرة أو النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتستامل أنت يا معاذ؟ ما كان يكفيك أن تقرأ بالسماء والطارق والشمس وضحاها ونحو هذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر إن كل نفس لما عليها حافظ. قوله تعالى: والسماء والطارق، ثم قوله بعدها: وما أدراك ما الطارق، هذا تعظيم وتفصيل لشأن هذا المخلوق به. ثم بين وفسر من رافض الطارق، فقال: النجم الساخر، أي المضيء، كأنه يسبب ظلمة الليل وينتم به فيذكر بنوره ويهتدى به. وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا، أي يبدو فيه. قال الذهاب: الطارق من الطرق، وأصل معناه الضرب بواقع وشدة يسمع لها صوت، ومنه المطرقة، ومنه أيضا الطريق لأن السابلة تطرقها. ثم قال: في عرف اللغة اسما لثالث الطريق لتصور أنه يطرقها بقدمه، واستهر فيه حتى صار حقيقة. وتسمية الآتي ليلا طارقة لأنه في الأكثر يجد الأبواب مغلقة فيطرقها. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الساخر، النجم معرف، هذا التعريف هنا للجن يعني جنس النجم. وأصل معنى الثقب الخرق، فالثاقب الخارق، ثم صار بمعنى المضيف لتصور أنه ثقب الظلام أو الفلك. وفي إبهامه في قوله السماء والطارق وما أدراك ما الطارق، في إبهامه ثم تفسيره بقوله النجم الثاقب، فتفخيم بشأنه وتنبيه على الاعتبار والاستدلال به. إن كل نفس لما عليها حافظ، أي مهيمن عليها رقيب، وهو الله سبحانه وتعالى. إن كل نفس لما عليها حافظ، وهو الله عز وجل رقيب عليها، كما في قوله: وكان الله على كل شيء رقيبا، فيخفي عليها ما تكسب من خير أو شر. وقد قرئ لما عليها، وقرئ أيضا لما عليها مخففة من السكينة، أو إن كل نفس، هذه إن مخففة من إن السكينة، واسمها ضمير التأنيث. وكل نفس مبتلى وعليها حافظ خبره. وقرئ لما بالتسجيل على أنها بمعنى إلا الاستثنائية، وإن نافية والخبر محظور، أي لا كل نفس كائنة في حال من الأحوال إلا في حال أن يكون عليها حافظ ورقيب. ثم قال تبارك وتعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فلا أهل من قوة ولا ناصر. فلينظر الإنسان مما خلق، قلنا من قبل إن هذه الآية تدل على أن التفكر الإنسان في خلقه الذي خلق الله منه سبحانه وتعالى هذا واجب وفريضة، أمر حتى واجب على كل عاقل أن يتفكر ويتدبر في هذا الذي أمره الله أن يتدبر فيه، لما فيه من الدلالة ذات العلم على ترشيد الله سبحانه وتعالى وعلى البعث والنشور ونحو ذلك. فالتفكر والتدبر دليل واحد الإنسان، التفكر ليس شيئا يعني كرامية أو ثانوية وإنما هو فريضة. فهناك كثير في هناك موضع آخر أيضا أمر الله سبحانه وتعالى أن يتدبر الإنسان في طعامه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. أما هنا فقال فلينظر الإنسان لما خلق، وهذا بحث مستقل في الحقيقة، وهو يعني أن التفكر والتدبر فريضة من فرائض الإسلام. التفكر والتدبر في آيات الله عز وجل فريضة من فرائض الإسلام، أنزلها الله على المؤمنين. نرجو أن نحصلها في المعارف وتكون حضارة مستقلة مثل هذا الصدر. ثم إن هذه الآية مما يقال إنها من آيات الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وأيضا للأسف أنها تكون بمحاولة إنهاء التفسير قبل حدوث شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. فنحن يعني نحرص على الاحتطام. كانت هناك بعض الآيات لا نستطيع تجاوزها من هذه الآية. فليوم الإنسان من خلق، خلق من ماء دافق. هذا جواب لمحذر، يعني إن ارتاب مرتاب في كل نفس من الأنفس عليها رقيب، إن ارتاب مرتاب إن كل نفس عليها رقيب، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق. فقوله تعالى فلينظر الإنسان بمنزلة الدليل على الدعوة المقتلي عليها. والسماء والطارق هذا قتل، وما أدراك ما الطارق الذي يستفد، إن كل نفس لما عليها حد. فهذا هو إيه؟ هذا هو يعني المقدم عليه. ثم أتى بالدليل على صحة هذه الدعوة المقدم عليها، وهي أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء رقيب وعلى كل إنسان حفيظ يحفظ أعماله من خير أو شر. فأتى الدليل بقوله فلينظر الإنسان مما خلق، فهذا المنزلة الدليل على الدعوة المقتنع عليها زيادة في التأكيد، يعني بجانب الحلم وبجانب النبي والاستثناء. ووجه ذلك أن الماء الدافق من المائع الذي لا تقدير فيه ولا تقدير للأباد، يعني يقول وجه كون ذلك دليلا على هذه الدعوة، أن الماء الدافق من المائع، هذا الماء الذي منه خلق الإنسان لا تقدير فيه، لا فيه يعني ملامح ولا تقدير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة في الحواس العين والجذور والسمع والبصر، هذه لا نرى فيها هذه الآلات كأس الأعضاء ونحوها. ثم إن هذا السائل في المدى يمثل خلقا كاملا كالإنسان مملوءا بالحياة والعقل والإدراك قادرا على القيام بخلافته في الأرض. فهذا التقدير والتقدير وإنساء الأعضاء والآلات البدنية وإيداع كل عضو من القوة ما به يتنكر من تأدية عمله في البدن، ثم منح قوة الإدراك والعقل، كل هذا لا يمكن أن يكون بدون حاكم يراقب ذلك كله ويدبره، وهو الله جل شأنه. طبعا الآن هذا الكلام الذي يذكره الرملي يريد كيف العلماء انتموا بموضوع التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى والتفكير، يعني لا امكنهم ان يحصلوا ما يلوم في زمانهم في سبيل فهم ايات الله عز وجل. الان وهذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، ان الكفار بالذات في العالم الغربي المتقدم جدا طبعا في المراحل العلميه هم يخدمون الاسلام دون ان يشعروا ودون ان يقتلوا. فما هذه البحوث المعقدة جدا وخاصة بحوث العلم الديني، لأنه أكثر علم متعلق بما يتحدث فيه القلب، ما يلي يعني أعظم آيات ودلائل التوحيد. لأن العقل الحار، يعني العقل الحار إذا رأى أن كيف لكل إنسان توجد سفرة أو كوب، يعني هو سفرة لكل خطائته الجزئية والنفسية، كل خطأ في الإنسان، لون عينيه، صفة شعر طويل أم قصير، صفة لون بشرته، كل ما يتعلق به بهواته وخطائته من صفات، بما في ذلك أيضا الصفات النفسية، ليس فقط الصفات الحسية، لكن أيضا الصفات التي موجودة في هذه السفرة التي تكون بقدر من الله سبحانه وتعالى حينما يحصل التزاول المعروف. وينتهي هذه النقطة الأمثال الخليقة. طبعا هذه الأشياء الآن علماء الغرب لما بيكتشف بعضهم أنها موجودة في القرآن منذ يعني أكثر من 1400 سنة، ينتهون منهم من يسلم منهم من لا يقوى على آلاف السنين خوفا من الاضطهاد وكذا. في مر أكبر عالم علماء الأجنة في كندا، وله مرجع من أشهر مراجع الأجنة في العالم، وضمن أحد كتبه في داخل كتاب صور من القرآن الكريم مصور آيات من سورة المؤمنون وأعتقد سورة الحج، فجاب الآيتين وصورهم وقول شوف مين يصدق أن القرآن يخبر عن هذه الإخلاص التي ما كان لا يمكن أن يكون هناك من النبي عليه الصلاة والسلام لأن نصل إلى يعني هذه المعلومة. فالحقيقة العلم هو كما قلنا مرارا من أقوى مؤيدات الإسلام بالذات هذا العصر، عصر العلم، عصر التحدي بالعلم. ويعني المسلمون ما عرفوا على الإطلاق حقاما بين الدين والعلم، هذا ما سمعنا على الإطلاق حقاما بين حقيقة علمية وبين نص ثابت سواء في القرآن الكريم أو في السنة. لا يمكن أن يكون هناك تعارض لسبب بسيط بالنسبة إلينا، هو أن مصدر القرآن والسنة هو الله سبحانه وتعالى وحده، ومصدر الحقائق العلمية وخالقها هو الله عز وجل، فبأين يأتي التعارض؟ ولذلك حدثتكم من قبل على قصة الدكتور مريد بكاري وهو جراح فرنسي شهير. هذا الرجل هو نشأ في أسرة يعني متدينة بالنصرانية ومتعصبة لها، أسرة كاثوليكية في فرنسا، و ما أدري بالضبط إيه اللي جعله يتجه لمهندس تفاصيل، يعني هو اتجه لعمل دراسة مقارنة بين القرآن والتوراة والإنجيل. طبعا التوراة والإنجيل محرفتين من الإنجيل الآن أو الذي طرأ عليه من التحليل، فعقد دراسة مفصلة جدا في كل مناحي العلم، وأتى بالنص القرآني مقارنة بالنص في التوراة وبالنص الذي تناول نفس الموضوع في إيه الإنجيل كحقائق الخلق، رب الأرض أو خلق الإنسان أو عالم النبات أو الرب أو الطب أو كذا أو كذا. فجمع هذه النصوص كلها وعقد هذه المقارنة في هذا الكتاب الرائع، فخرج طبعا إلى أن التوراة والإنجيل حركتان يعني حاكمتان ومسحولتان بالخرافات والكذب والتحريف الذي نسميه زورا في الله سبحانه وتعالى. ولم يجد كتابا يوافق الحقائق العلمية الموثقة يعني تامة 100% غير القرآن الكريم. فأكثر طبعا مريد بكار أكثر، ثم اضطهده أهل ونصرته وكانوا يعرفون بخطر هذا الكتاب، لأنه كتاب في الإسلام كتاب مشهور جدا، القرآن الكريم والتوراة والإنجيل والعلم. دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة دكتور مريد بكار، فكان بجمع الكتاب وقرأ منه، وأهله طبعا ونصرته كان عندهم خطر في هذا الأمر، أعلنوا في الجرائد أن هذين واحد جبت مشترك وعايزين في موضوع كده مهم يقابل طبعا مبلغ غالي، وأنا فاهم ده، وده شيء عادي عندهم ممكن يعلموا عن هذه الصفقات يعني مشترك. فأتى النصر مشترك وصرحوا له أنهم عايزين يسرقوا مخطوطة في هذا الكتاب مقابل مبلغ معين، وعطوا المعلومات الكافية أنت يكون موجود في البيت ويدخل ازاي ويطلع ازاي. ففي النهاية خلاصة الكلام أنه اضطهاد النصر فعلا أن يصل إلى الغرفة التي فيها المخطوط الكتاب وسرق المخطوط، ثم دفعه الجنون إلى أن يطلع في هذه الأوراق التي سرقها. يعني إيه الموضوع يعني يزيد يقدروني ومشغولين جدا بالأمر ده، حتى إن فقبل أن يعطيهم الكتاب أن اطلع، فالنصر طلع في الكتاب وقرأ الجملة وأسلم بسببه. فلما أسلم دفع الكتاب أعاده إلى مريض مكان، وهذا هو يعني ترجمة الكتاب التي بدأت بها ترجمة كل من أكثر من لغة طبعا منتشر جدا وخطف ومن أكثر الكتب الحديث التي تؤيد الإسلام فعلا. فهذا أمور من الذي كما أقول يعني حتى العلماء الغربيين ما عندهم خبر عن الإسلام هم في الحديث يبدون لنا خدمات كانت احنا اللي نديها يعني نحن الاولى بهذا العلم، لكن الواقع انه على ايديهم تستخرج يعني حقائق كونيه غريبه جدا وعجيبه تذهب لها الرسول كموضوع الجينوم. فالجين الجينوم خريطه جينيه كامله للانسان، هو كانوا مكتشفوا فقط ايه اشياء بسيطه، الان اصبح الخريطه كامله يعني استخرج تقريبا خريطه كامله في التشكيل الجيني في الصبغيات وهذه الاشياء مش ملزم كده انا افكرها يعني. ولكن انا استحقكم يعني على ممارسه هذه العلوم وبالذات علم الفلك علوم النباتات علوم اي علم في الحقيقه اي علم ما هو الا يخدم في الحقيقه التوحيد ويؤيد بها الاسلام. ومن يعني كرمنا هذا الكلام المراد فبعض الضرورات طبعا النصرانيه كان من ضمن الفساد الذي طرا عليه جانب الفساد العقيده بالتكليف والكرامة بالفطره كراس الاعتراف وسقوط الاقران واقطاعيات الكنيسه وممارسه الاقطاع وظلم الناس محاكم التفتيش. فكانت لها ممارسات نصرت يعني نصرت الغربيين تماما من الدين بجانب ظلم الملوك، فاجتمع عليهم ظلم الملوك مع ظلم الكنيسه. و من ضمن الاشياء ايضا اللي كانت الكنيسه تعاقب اي واحد يجيب كتاب علم جديد، وكانت العلوم الماديه اللي بتتدرس بايه؟ تنسب للنصرانيه مثلا ايه؟ هناك الجغرافيا المسيحيه. ايه جاب الجغرافيا المسيحيه؟ الجغرافيا المسيحيه يعني انا الحقائق دي لو انت ما عملتش فيها يبقى انت بت ايه؟ يبقى خارج عن يعني دين نفسك. رد الفعل الطبيعي لو حصل قرارات كثيره جدا في الارض. فرد الفعل الطبيعي من هذا الطغيان ما بين الجنوب وبين القساوسة وجهلهم وإصرارهم على بعض المرات العلمية حتى أنهم أوثقوا أن يخلقوا وجه اليوم المعروف ده بتاع الإنسانك وأحرقوا بالفعل بعض العلماء الدين زي الزون وغيرهم أحرقوا بأحياء بالنار لأنهم ظهروا بنظريات علمية تصادم مع عليه وتدعوه الكنيسة. واضح؟ فأدى هذا إلى الثورة والخروج على هذا الوضع ورفعوا الشعار اخلقوا آخر ملك بقى معاه آخر قسيس. اخلقوا آخر ملك بقى معاه آخر قسيس وأمن تخلص من الإنسان. ففي الحديث أوروبا حققت سطر كلمة التوحيد ولكن غفلت عن السطر الثاني إلا الله. فهذا كان منطلق الانحراف في الوضع الأوروبي ان هم كانوا يعني ايه كان مخيفهم كان بدأ من الدين. طيب دين ده دين فاسد فهل بحثوا عن الدين الحق؟ ما فعلوا ذلك وانما انطلقوا بكل قوه جهه الايه الانحلال. ولذلك هم في عامه الان لا دين لهم يعني حتى تعقبهم النصرانيه هذا مجرد امر اسمي يتوارثوه يعتبروا جزء من تراثهم. ليه هم اصلا متحمسين للعقيده بالعكس؟ فلما تعرف على واحد منهم اول شيء ما يذكر ان هو انت دينك ايه فلا بد ان يتبرا ويقول لا انا كنت من القريه بس انا من الجماعه بس حتى يبرئ نفسه من هذا العصر. واضح؟ الشاهد يعني حصل انهم ركزوا على ايه؟ حققوا سطر كلمه الاله وهو قسم النفس لا اله ما نزل الا الله ولم يتحكموا به الحق لكن حسبوا بذهنهم وضلالهم ان الدين دائما يتخطر من العلم في ضوء التجربه التي خذوهم عن كنيسه. فبالتالي علموا ان الدين الذي يقطع الحياه فالدين ده يبقى زي عظام الموتى الموجوده في المقابر يزورها الاوفياء من موتى للدين والرق واخر. وان الدين يثبت خلاف الفقد القدري ولا يقبل ابدا ان يكون له اي صداقه في حياه الناس. فلا رد فعل مرضي لوضع مرضي هم كانوا يعيشونه بسبب الصراع بين العلم والدين في مدرسه. من اقبح الظلم الذي وقع على المسلمين ان الببغاوات الذين ذهبوا الى الغرب ووضعوا لبانه وتعلموا هذه الافكار المظلومه بغرائهم وجانبهم ايضا عماموا نفس الكلام عماله الاسلام دين زي اي دين اخر ايضا يكثر عن الحياه دون ان يدركوا الانكار وجذر او جذور هذه الدعوه وهي الدعوه الفصل الدين عن الحياه. واضح؟ المهم لما خرجنا عن الموضوع والحديث من الوضوء شهور لأنا نفهم بالظلم الحقيقة أن الإسلام يعني طبعا أهله يسيبون إليه ثم أعباءه أيضا يسيبون إليه ومع ذلك وإنه الحمد على الدين مشهور والحجة قائمة ويكفي أن يستدل على أن هذا دين الله الحق قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون. لا يستطيع أحد على الإطلاق على وجه الجر أو ريح أن يقع في حرف واحد من القرآن الكريم كما أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم يبقى حجة قائمة على الناس. فالقرآن معجزة متجددة متجددة ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر. أما أنا وإنما الذي وإنما ما من الأنبياء إلا أوتي ما على مثله آمن البشر يعني معناه المعنى الحديث وإنما أوتيت وحيا يعني أوحاه الله إلي فلذلك أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وإنما كان الذي أوتيته وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بمعنى أن كل نبي كانت المعجزة التي أوجد بها معجزة وقتية تقيم الحج على الحاضرين أمامه كمعجزة موسى وعيسى وكذا معظمها وهي في جملتها معجزات حسية يراهم دين الحي الموجودين أفق لكن تبقى بعد ذلك حضرا. أما معجزة النبي محمد عليه السلام فهي معجزة علمية بمعنى أنها متجددة في كل وقت القرآن اتخذ منه كنوز وآيات تدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. وفي الحقيقة هذا أحد مجالات الكلام في موضوع الإعجاز العلمي وإن كان بعض الناس تغلو فيه ويخلد البياض الى غرف الحدة التكلف لكن احيانا فعلا يتوافق مع حقائق علمية ونرى في كتب السلف خوضا في بعض هذه الايات طبعا في حدود الثقافة التي كانت في عصرها لكنها لا تنسى للبحث لان الواحد يفهم من الايات التي كانت استقرار الارض ان الارض مستوية مثلا لم قلت الدين يقول ذلك لا هو فهم لأنه سيبها مستوى طبعا لكن حينما يأتي آخر ويستنبط من القرآن الكريم أن الأرض كروية حتى قبل العصور الحديثة أن الكلام على كرة الأرض قبيل جدا للمسلمين من القرون الأولى بل من عهد الصحابة لأنه من فسر بعض الآيات بذلك. وبعدين ابن تيمية قال يعني شيء كلمة بسيطة جدا قال يعني كل الأجسام اللي احنا شايفينها كروية كل الأجسام التي وراها في السماء كروية يعني هذا هو المقصود من قول ايه خرج البصر هل ترى من كتب فالجسم الارض الذي يتناسب مع اوضاع الاسماك وهذه الاشياء. فقد يوجد في كتب التراث اشياء قالوها في تفسير القران لكنها ليست من الوحي فالاجتهادات البشريه تكون متاثره في الغالب بمستوى العلم الذي وصل اليه الناس في زمانها. اما الان فتجد العجب العذاب يعني في هذه الايات يعني الكريمه سنتوقف قليلا مع هذه الآية مع قوله تعالى فاليوم للإنسان مما خلق خلق من ماء مافق يخرج من بين الكل والشرائح. يقول إن قول الله تعالى فاليوم للإنسان مما خلق بمنزلة الدليل على الدعوى المقسم عليها زيادة في التأكيد. ويجب ذلك أن الماء الدافق من المائع الذي لا تصوير فيه ولا تأثير للآلات التي يظهر فيها عمل الحياة كالأعضاء ونحوها ثم إن هذا السائل ينشأ خلقا كاملا كالإنسان مملوءا بالحياة والعقل والإدراك قادرا على القيام بخلافته في الأرض. فهذا التصوير والتقدير وإنشاء الأعضاء والآلات البشرية وإذاع كل عضو من القوة ما به يتنكر من تأدية عمله في البدن لأن هذه القوة هي قوة الله سبحانه وتعالى. إن تصدر الحي والميت الروح طيب الروح إيه الروح ما ندري ما ندري سر الحياة ما نعرفه واضح الشفاء الذي يحصل يعني الطبيب لما يجي يعمل جرح مثلا بالمفرة ثم يدخل الأرض من الطرفين للبعض هل هو بيشفي المريض؟ لا هو بس زي بعض الجراحين اللي عندهم يعني دي يقول إيه؟ يقول أنا آخذ الأجرة بالمال أقوم على جهدي لكن أنا مش أنا اللي بكتب أنا بدخل الخط بيني وبين لكن الدين ده معاملة الشفاء الله سبحانه وتعالى توزيع وراء هذه الدقة العجيبة هي موجودة من خلق الله آدم عليه السلام وراء الجسدية في جسد الإنسان بكل الدقة المتناهية التي كشف العلم عن القطرات من بحرها إلى الآن. هذه فكرة من الناس موجودة. ما الذي أوزعها في الإنسان؟ القلب له إيه القوة اللي بتتحرك؟ ما القوة اللي بتتحرك هذه المخ اللي بتعمل إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى؟ القوة في الإبصار. ما السر منه؟ لا يفعل أي ضرب من كل جسم أي جسم ما لا حول ولا في وجه إلا بالله. فهذه كلها آيات الله سبحانه وتعالى يوجد في كل عضو من القوة ما به يتمثل من تأثير تلك الجهة العربية سلم فرقة عديد جدا أن بعد ما تقدر أن هذا التقدم يكشف لنا عن أي أصغر جزء من المادة وهو الذرة الذي لا يرى على مستوى العين طبعا يثبت نظام تماما أكثر شيء وهو الأفلاك والمجرات نظام المجرات في تأثير الأفلاك هو نفس النظام اللي تتركب منه الذرة أليس هذا في هذا الجهال على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى بلى نعم يقول كل هذا لا يمكن أن يكون بدون حاكم يراقب ذلك كله ويبدله وهو الله جل جلاله ويزيد أن يكون قوله كالنور لإنسانه من قبيل التشريع على ما سبق في القضية الأولى كأنه يقول فإذا عرفت أن كل نفس عليها رقيب سليلا ويزيد على الإنسان ألا يهمل نفسه وأن يتفكر في خلقه وكيف كان ابتداء نفسه ليصل بذلك إلى أن الذي أنشأه أول مرة قادر على أن يعيده فيأخذ نفسه بصالح الأعمال والأخلاق ويعدل بها عن كل الشر فإن عين الرقيب لا تغفل عنها في حال من الأحوال وذا فسق من الفسق وهو فسق فيه دفعا وقد قيل إنه بمعنى مدفوق ذا فسق بمعنى مدفوق كما قلنا للأمس في كلمة دي ضامن فلنفسر كلهم ضامن يعني دي ذو ضمان أو مطلوب فهذا الوضع ذاتك يعني دي طابق على الكعبي وعلى المنزولي أو ضامن ذاتك من الزفق هو طبق فيه دفعا وقد قيل إنهم معنى مدفوق والنسبة الفاعلة على المفعول كما أن المفعول يكون ما ينفع مثلا بقوله تعالى حجابا مدفورا حجابا مدفورا هنا مفعول لكن هي بمعنى الايه؟ فاعل سابرا فكذلك يأتي أيضا الاسم الفاعل بمعنى المفعول يقول القصري وصحيح أنه بمعنى الاسم كلابل وجامد لابل يعني ذي لبن وجامد ذي تمر كذلك نافع يعني ذي وهو صادق على الجليل والمسؤول يخرج من بين الخبز والتراب اي من بين كل رجل ونحر الوضع يعني بين كل رجل ونحر الوضع يعني هذه الامر قال الرجل الخبز هو كل عظم من الظهر فيه ثقال ويعبر عنه في كلام العامه بسلسله الظهر وقد يطلق معنى الظهر نفسه اطلاقا يسد الجسم على الكل والترائب موضع انفلاجه من الصدر وكان للكل على الرجل وللترائب عن المرأة اي ان الله كان ماده ذاته انما يكون ماده لخلق الانسان اذا قرن بالليل الرجل والمرأة فرفع كل مكان الذي زرت هذا الوصف ان يخلقه فيه وهو رحم المرأة فقوله يخرج وصف لا بد له فيه لبيان أن الإنسان إنما خلق من منزل الماء الدافئ المستوفي ورابط صحة الخلق منه وقال بعض علماء الطب وهذا كلام قليل يكون مستقيم يكون اقتراح الجمع كريها وهي عوام الصدر في الذكر والإنسان طبعا في علاقة وثيقة من عظام القرص بين السم أو المعمول للحفظ طبعا عظام الصدر أصلا إيه من الأسف إيه في الظهر يعني. فالقراءة الجمع كبيرة وهي عظام الصدر في الذكر والأنثى دونها. من الدلوق. إن الله خلقها من الدلع فإن أعين خير الدلع أعلى إلى الأرض تقيمه أسف. وأغلب استعمالها أي كبيرة في موضع الفلاجة من الأنثى ومنها القول من القلب مهمهة غير مفرغة فرائضها مفصولة كالسجن الذي وأما القيس حيث ما شاء يعني تجد فلا يلزم على هذا. قال ومعنى الآية أن المني باعتبار أصله وهو الدم يخرج من سيد الممتد بين الصلب والصلاة محاولات في كل عصر لو لم يبحث المسلمون اليه من العلم وربما ياتي ما ياتي بخلاف ما نعتقد من اهل العلم محاولات لفهم الايه فبعض القال المريء اصلا يتكون بسبب الدم ويخرج من سيد الممتد بين الصلب يعني استفراغ ظهر الرجل غير طرائق العظام القبلية وذلك السير الممتد بينهما الأبهر أو الأموسي الأكبر والجلد يجب يخرج من الخمس خمس طرائق ويمتد إلى آخر الكون بحقيقة هي أسرع يعني ومنه تخرج عدة جرايين عظيمة وبها الكليتين وبها الكليان منه بعد الكليان إلى الكليتين وإن جلال الأسفل بطل حتى يصل إلى الكليتين في الأرض ومن دمهما يتكون المني في هنا ويسمى يعني كليان بين الجزئين ولانه يخرج من مكان بينهما وهو الاوصي او الاقار وهذه الايه على هذا التفسير تعتبر من معجزات القران العلميه وهذا القول اوجه وادق من التفسير الاول. ننظر في بعض المحاولات في التفسير هنبدا بكلام المريض مختار نفسه ليقول في كتابه كلام الذي يقولها هي مثلا التناسب في البنية القرآن يقول إن تكوين فكرة عن محتوى القرآن في هذا الموضوع ليس أمرا يسيرا وتكمن الصعوبة الأولى في أن المسؤولات الخاصة بالتناسب الإنساني متفرقة في كل الكتابات مثل ما نسأل لكن ليست هذه هي الصعوبة الكبرى فأكثر ما قد يجيب الباحث هنا أيضا هو مشكلة المفردات فالواقع أن الترجمات وتذكيرات بعض الفقرات التي ما زالت منتشرة في عصرنا تعد لجان العلم الذين يقرونها فكرة مغلوطة تماما عن الآيات الخاصة بهذا الموضوع على سبيل المثال تكون معظم هذه التذكيرات لتشكل الإنسان ابتداء من جمضة دم أو ابتداء من التحام وهذه المسؤولة لا يقدرها مطلقا العالم المتخصص في هذا الميدان فلم يكن أصل الإنسان أبدا شيئا من هذا وسنرى في الفقرة التي تعالج تعشيش المريضة في رحم الأم الأسباب التي من جهة يقع مستعرضون بلدوته في تلك الأخطاء في استقرارين من الثقافة الإعلامية يعني أن المفرج الفرصة أن تقاطع به الذي رئيس الثقة في اختيار الفاظ وبالتالي الناس لا تكتشف كنوز القرآن يقول مثل هذه الملاحظة تجعلنا نتصور الأهمية الكبرى لاحترام المعارف اللغوية والمعارف العلمية نعم في وصول إلى إدراك معنى المسؤولات القرآنية عن التناسب يرتب القرآن أولا على التحولات المتوالية التي يمر بها الجميل في رحم الأم حتى نهاية الحمل. يقول تعالى يا أيها الإنسان لا عرفك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاءك. وقال تعالى وقد خلق طين أطوارا. وإلى جانب هذه الملاحظة العامة تلاقي ملاحظة عامة خلقكم أطوارا. يمسك نص القرآن الانتباه نحو نقاط العدة خاصة بالتناسل البشري. يمكن خط يكون هكذا يعني. أول نقطة يقول يتم الإصطاد بفضل كمية من سائل ضئيل جدا. اثنين طبيعة السائل المخصب فلك تعشش الغيرة المخصبة أربعة تطور الجديد. يقول تمام الإصطاد بفضل كمية من سائل ضئيلة جدا. يقول يكرر القرآن هذه المعلومة 11 مرة مستخدما التعبير الذي نجده في قوله خلق الإنسان من نطفة من نطفة ويقول نطفة تأتي كلمة من فعل يعني فعل ونضى وتستخدم في الإشارة إلى ما يمكن أن يتبقى في دلو بعد تفريغه وإذا تشير إلى كمية من سائل ضئيلة جدا ومن هنا كان المعنى الثاني كثرة ماء قطرة نعم المقصود هنا قطرة من مريض ذلك أن نفس هذه الكلمة تقترن بكلمة مريض في آية أخرى قال تعالى ألم يكن نطفة من مريض هناك آية أخرى تشير إلى أن النطفة المقصودة توضع في قرار وهذا القرار طبعا هو في النهايه الاسئله كنا بنعمله نسخه في قرار المكين. فتعبر صفه المكين التي يصف بها النص القرار عن فكره مكان متحرك وعلى اي خلف المنصوب المكان الذي يملك فيه الانسان في هذه الامه. ولكن ما يهم التاكيد عليه هذه الحرف وتلك المعلومه عن الكميه الضئيله جدا اللازمه للاخطاء وهي تتفق تماما مع ما نعرفه اليوم. اما عن طبيعه السائل المحدد يقول طبعا كان هو كتبه لسه ما كنت اكثر من يدرس ويقارن يقول يذكر القران هذا السائل الذي يضمن الاخطاء بصفات تستحق الدراسه اولا كلمه بني كما في سورة يعني القيامة ألم يكن نطفة للملي اليمنى. ثانيا كلمة ماء داخل كما في قول هنا خلق من ماء داخل وصف بأنه ماء ثم وصف بأنه ماء مهين ثلاثة نظره هذه العبارات طبعا غد يعني كثير علمي فكل كلمة في ايه يظنون مجرد فيه كلمة فنقول يلفت نظرنا هنا أن وصف أنه مليء وأنه كثف وأنه مهين. يقول يمكن تفسير صفة مهين فيما يبدو ليس على أنها للسائل نفسه وإلا من سبب خروجه من نهاية الجهاز البولي فهو إذن يتخذ الطريق الذي يخرج منه الجوز. يعني كي يتواضع هذا الإنسان إذا تذكر بدايته. أيضا النظر الرابع كلمة أمثال يعني الإنتاج طبعا دي كلمة معجزة تحديدا إنتاج على إيه؟ المقاليد أو ما هو مقلود طبعا الكلام في غاية الدقة لأن لما تتراجع أيضا الديانات العربية حتى الملك المسلم الإنسان بيتكون الصفات بياخدها من الأم ومن الأب بتنقل عبر الإيه؟ السريات وتنقلب بعضها فليس هذا الإيه؟ الجليل بعد الإصفاق كل الأمثال أيضاً لفتت نظر هذا الراهب يقول أمثال أي مخاليف أو الشيء اللي هو مخلوق إن خلقنا الإنسان من نطفة أمثال أمثال. ويرى كثير من المفسرين أن المقصود بهذا المخلوق هو عنصر الذكر وعنصر الأنثى وكذلك الأمر بالنسبة للكتاب القدماء إذ لم تكن لديهم أدنى فكرة عن فكرة الإخاء ولا عن ظروف الإخطار البيضورية من نفاية الأنثى وكان يعتبرون أن الكلمة تشير لمجرد اجتماعي أو اجتماعي لكن يكون الآن يعدلون هذه الطريقة ويميزونه إلى نقطة البريء ذات عناصر كفاية. ما هي عناصره المختلفة؟ يقول يتكون السائل البنائي بالإفرازات المختلفة تأتي من الغدد التالية يعني الخصلة كان ثم الفيصلات المنوية ثم نتكلم عن الكروتاتا والغدد الملحقة بالمسالك الدورية غدد كوبر وميري أو ميري وليطر فهذه أصول المخاليط من الأمثال هي دي الخليطة اللي تسمى الأمثال والتي يبدو فعلا أن القرآن يتحدث عنها بل هناك أكثر من ذلك. إذا كان القرآن يتحدث عن سائل مخصص يتكون من عناصر مختلفة فإنه يلفت نظرنا إلى أن نفس الإنسان يستمر بواسطة شيء ممكن استخراجه من هذا الدم ومن إذا كان هناك تحدث عن سائل المخصص يتكون من عناصر مختلفة فالسؤال بيعطي حقيقة أخرى يتلمس أكثر بواسطة خاصة فإنه يلفت نظرنا إلى أن نفس الإنسان يستمر بواسطة شيء ممكن استخراجه من هذا الدم وذلك معنى الله في قول تعالى ثم جعل نفسه من سلاله من ماء البعير يعني معناه ان كل ماء البعير هو الذي يستخدم الاخطاط والتنافي ده شيء يؤخذ منه يعني ماء البعير خليط انسان او شيء معين هو الذي يتسبب في ايه بسبب السلاله فهم بيدقق في التعبير يعني ايه من هذه الناس حرام ثم جعل نفسه من ايه؟ ما قالش لا هنا من ماء البعير قال من سلاله هو لو قل من ماء البعير برضه صح لأن هذول الجبن يكون أكثر تخصيصا فقال من سلالات يعني شيء يستلم من الجبن المستلم يقول سلالة تدل الكلمة على شيء مستخرج أو خرج من شيء آخر أو هو أحسن جزء من شيء وأي كان طريقة التفسير فالمقصود هو جزء من الكل. إنما تتكلم في إخطاب البويضة ويكثر التماثل هو خلية شديدة الاستغالة يخاف منها بمقياس واحد على 10,000 ملي. إن عنصرا واحدا من بين عشرات الملايين الصادرة الناظر في الظروف العادية يصل إلى الملوك في البويضة ويتبقى عجزا كبيرا في الطريق ولا يسمح في قطع المسافة التي تؤدى من الجهة إلى البويضة عبر الظروف الرحل البوق وبوق النوم. إنه إذا متباين في الصغر صادر من السائل معقد التسجيل الذي هو الذي يحقق نظرة يقول فكيف لا يلد هذا أمام الاتفاق بين العنصر السؤالي والمعرفة العلمية التي استخدمناها من هذه الظاهرات. فهنا يلفت النظر إلى شيء كثير جدا دلالة في السم يعني 1 سنتيمتر مكعب من هذا السائل المريض يحتوي على 25 مليون حيوان سليم. 25 مليون من 25 مليون واحد فقط ها اللي ايه يعني يخص ذلك. فطبعا هذه تقسيم هذه المساله المجاعل يسمى من سلاله اللي ممكن يستنى او احسن شيء في هذا القريب جزء من الكل وليس كل الايه. طبعا هذا في احد الايام كنت الايام انها ثقافه الاخر صحيح معروف للجميع لكن في محاضره ما كان عند احد خبر بل في تطور حصل في موضوع تطور تاثير في خلق الجليد سوف نشير اليه. ايضا بيشير لحقيقه اخرى وهي تعسس البويضه في جهاز الانثى التنبلي. يقول تنزل البويضه لتعسس في التجنيس الرحمي بعد ان تخصص يعني هي غير تخصص ثم ايه يحصل الايه الزرع في البويضه هذا وذلك ما يسمى لتعسس البويضه ثم الانفلانتيشن يعني ايه مكان معين معروف في الغالب يعني الزرع فيه زي الزرع كده اللي هي تعملها تدور وتمسك في هذا الجرح. فهذا التعسس طبعا معروف جدا الان يسر القران الكريم في قول تبارك وتعالى ونفر في الارحام لا نشاء الى اجل مسمى. فهذا من صور القرار بالضبط ان التعسس يسكن في مكان معين. يقول ويتحقق استقرار البويضه في الرحم بواسطه انفلادات حقيقيه وكما لو كانت بذورا تضرب في الارض فانها تنهل من جدار العضو ما يلزم لنمو الجنين جدا تتكون لها الحرارات الجنينيه وصحه الجنين في الجنين والجنين. وهذه الانفلادات هي التي تجعل البويضه تتعلق بالرحم ويرجع تاريخ معرفتها الى العصور الحديثه. ويشير القران 5 مرات الى هذا التعلق. يقول تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق من علق فيكون علق كلمه تشير الى ما يعلق يعني ما يتثبت بشيء. ذلك هو المعنى الاول. ومنطق الدم معنى مستق من هذا المعنى وكثيرا ما نراه في التفسير فعلا كثير من الاسلام القدامى يقول علق منطق الدم فلان هذا امر غير صحيح ينبغي التفسير منه فالانسان لا يدر مطلقا لمرحله منطق الدم. ولقد كان يقرر بالكلام للمسلمين في الغرباء لا علاقه له بالوحي ولا تنسبوا الى الوحي دي خبرات البشريه المسلمين يعني ممكن غير ممكن يفهم منها اشياء لا يفهم ممكن اذا كانت ثقافته اقل العلميه. يقول فالانسان لا يمر مطلقا بمرحله جوهر الدم ويمكن هو متصور في الناس ان الانسان بيتكون من دم الرحم فيجي فيه بدليل من الحمل من الحصب للقطع فهو بيتكون من هذا الدم زي التصور الموجود وبيقول الفقهاء طبعا كما قلنا هم معذورون في ذلك. يقول وينطبق نقص النفس الامر على تفسير اخر هو التصاق. هو طبعا بيتعمق رمى كلمه راجل هو بينكر على اللي يقول انه من باب الدم او علق يعني حاجه تلتصق. لا كلمه التصاق في الحقيقه يعني احنا لو جبنا اي حاجه معاها ماده طبيعيه حطيناها على الحائط هتلتصق فيه لكن ذلك التصاق. ده ايه؟ الذراع بتمتد اشياء من البويضه المنطبقه ذات الجدار الواحد تنزل عليها جذور امتدادات حقيقيه مش وهميه من زي الصف الكامل. لا بالصف يعني ايه بمعنى حاجه بتزرع ولذلك هو هنا يرى لتفسير ونقر في الارحام هذا الاقرار عن طريق هذه الامتدادات التي تهدو جدار الرحم به وتتثبتون به. يقول والمعنى الاول الكلمه اي شيء يعلق ويتثبت هو المعنى الذي يستجيب ذلك لمن الواقع الثالث أيضا. ويذكر القرآن فيه المعلومة في أربع آيات أخرى تتحدث عن التحولات البدوية ابتداء من قطرة المني حتى نهاية الحمل. تقول تعالى: فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. وقال تعالى: ثم خلقنا النطفة علقة. وقال: هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة. ألم يكن نطفة المني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى ثم كان علقة من إيه؟ من الغلوق أنها تعلق وتتثبت وتلتصق بإيه؟ وسائل الانتظار. يصف القرآن العضو الذي يقع الحمل به بكلمة عربية تدل اليوم على الرحم. وأيضا في قول تبارك وتعالى: مستقر. فمستقر ومستورع. هذه الخلقة من بعد خلق الكبر ما في ثلاث. هذه أيضا
فيها الثلاثة التي تحيط اللي هي ثلاثة فقط معروفة هي الأوشياء هي معبرة عن هنا في مولات الثلاث بالضبط كما ولكن بعد ذلك توسع امتدت البحث يتصور الجريمة واحد في غرض قوي تعالى ثم خلقنا المصحف علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا الجريمة حيوانا انظر إليه قول ثم أنزلناه خلقا آخر نخر روحه خلقا آخر جديد يعني معناها أن النمو الذي في الرحم نباتي نمو نباتي ده النمو بقى إيه حيواني واضح فالنمو نباتي مثل نمو الحيوان النباتي لكن هنا نمو عن طريق الروح تجد فيه ثم أنزلناه خلقا آخر كما عرف الله وكتابه الثالث رغم من أن كان الحقيقة أن هذه الآية بالذات يجب أن نقف عندها ونوضح حقها تماما لماذا؟ تطبيقا للواجب الذي أوجبه الله علينا في نفس الآية كان ينظر الإنسان إلا خلق ولو أجلناها يعني ما نضمن أن تتكرر الفرصة فنبادر بأداء هذا الواجب فهذا هو السبب الحقيقة أن نفضل التوقف حتى على بعض الناسين يعني حول هذا الموضوع. أيضا كل الكتاب محمد كامل عن قمت بكتاب الاعجاز العلمي في الاسلام جزء الخاص بالقران الكريم يقول ان علم الادله لم يعرفه العالم بشكل واضح الا في القرن العشرين ففي القرن السابع عشر كان المعتقد ان الانسان يخلق خلقا كاملا في الحيوان المدني لغير على صورته الكريم اي ان الانسان لا يخلق على اطراف في بطنه بل يخلق مره واحده يعني من أنا مباشرة في التلفزيون كانوا أضرب ويبدأ إيه يكبر يعني على بعض كده وفي القرن الثامن عشر تغيرت الصورة عندما اكتشف العلماء بويرة المرأة ده القرن الثامن عشر وبالتالي ركزوا على دور المرأة في الحمل أول ما اكتشفوا البويرة قالوا بس هي إيه المرأة هي اللي بتكون الجنين يعني بتكون الرجل ملوش أي أهمال دور الرجل وقالوا إن بويرة المرأة التي بها يتخلق الإنسان كامل لأنها أكبر حجما وإلا نطفة الرجل هي مجرد عملية تصريح فحسب وظل هذا رأي سائلا حتى قبل أجله وجاء العلم الحديث ليغير الصورة تماما ويعطينا تصورا جديدا يثبت ما جاء به القرآن الكريم منذ 14 قرنا من الزمان فمش إحنا راجعين إحنا يعني أساسية العالم ونحن أهل العلم وأهل التراوت نجد بنحاول دائما يطوروا المتدينين والمسلمين اللي هم ناس يعني ما لهمش دعوه بالسرد لكم والخميسه نصر العيال الى اخره لا وهم الجهل يعني في وقت كان هم بيقولوا الكلام ده كان المسلمين يبطلون هذه الايات في بلاد المسلمين وهم يفقهون الكتاب القران الدين عندنا وجمع ما عندهم يقول لهم الله تعالى ولقد خلقنا الانسان من سلاله من فيه ثم جعلناه نطفة في قرار يكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فتكون العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ما معنى أحسن الخالقين؟ شوف لي تكفى الذي اتكفى اصبر خطأ نعم أحسن أحسن مقدرين يعني كلمة الخلق تأتي يعني إيه خلق اللي هو
الانشاء من العدم يعني، فهذا لا ينسب الا الى الله سبحانه وتعالى. اما الخلق بمعنى التقدير فينسب الى الله وينسب الى البشر شاهدين عليه. فكان القران صحيح اني اخلقه من اصله هيئه الخلق، اخلق يعني اقدم بشكل خلق الله يستاثر به الله سبحانه وتعالى. الشاهد اللغوي ولا انت تخلق ما اختريت وبعض الخلق يخلق ثم لا يكفي، يعني ايه بيقدر ثم لا يحب الشاهد. فقوله تبارك لو احسن الخالقين يعني اتقن اتقن المدبرين او المقدرين. فايضا فيما يتعلق بالبويضه او النطق المؤلفه يقول تعالى الا خلق الانسان من نطفه الاجساد الذي تليه. تظهر اهميه هذه الايه الكريمه واعجازها الباهر اذا علمنا ان البشريه لم تعلم شيئا عن نطفه الاجساد المكونه من نطفه الرجل ونطفه المراه الا عندما تمكن هيرسي علم ملاحظه كيف لمكتب الحيوان المنوي البويضه وذلك سنه 1935 يعني في وقع الاخير من قبل التاسع عشر. ففي عام 1883 اثبت فان بينجن ان كل من البويضه والحيوان المنوي يسهلان بالتساوي في تكوين البويضه الملاحظه او النطفه الاجسام. وفي عام 1913 اثبت هولجن دور الكروموزومات والجينات في تكوين الجنين ولا تنتقل عبر الحيوان الدموي من الرجل والبويضه من المراه. ان هذه الامثال هي التي تعطي هذا الاختلاف العجيب في الاشكال والوان هؤلاء البشر جميعا. ان هذه الايه بل كلمه امثال فقط تعني ذلك الملخص الموجز لكتب كبيره كثرة يعني تستجد مثلا الغنيات تمثل الموضوع القريه مثلا كله مثلين يتحط ذلك في كبيره كثرة فبيتحط بالصوره يعني وهو يحط المعلومات اللي هنا هي اللي هنا ده تقريبا يعني تقريب لموضوع الجينات الجينات او الشفره الشفره بتاعت الانسان اللي فيها كل خطائط الجسديه والنفسيه كل حاجه. وطبعا ده دليل ظاهر على وجود الناس كما تعلم من الذي وضعها هنا في هذه الجذور ثم كانت عن ذلك كما يعني كان. فكلمة الأمثال تعني الخليط الهائل المكون من عناصر كثيرة تتمثل في صفات نفسية سيكولوجية وأخرى عضوية فيسيولوجية حتى إنها شملت لون العيون وطول الرموز حتى ملامح تلك الرموز. إن هذا الصفات وأكثر منها تحليل هذه الجينات على هيئة كثرات أو رسائل مكتوبة مشكوكة لتقوم الخلايا عند تكوينها وانقسامها بتشكيلها فيها وتلبيها في كل عضو مهيئ لاستقبال تلك الصفات. إنها رسائل مستمرة متوارثة تنحدر ليلتف لها من أبناء. ثم يلخص هنا قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق خلق لله الناسخ يخرج من بين الصلب والسرائر إنه على رجعه لقادر. يعني هذه المعلومات اللي كانت مضبوطة أو موجودة في الغيظة المحطرة الكود والشفرة دي فكت بعد ذلك ووجدت في الكائن الحي كما قدر الله تعالى. أليس هذا دليل على قدرة الله على إعادته للجديد؟ نعم. يقول الآيات الكريمة تحث على النظر في الإنسان الذي خلق من ماء مهين أطلقت عليه الصفة دافقة والنظرة الخيالية تتطابق مع القرآن في تلك التفسير حيث إن سبب كوكبه كما أوضح العلم الحديث هو تقلص جدار البواسطة المنوية والقناة القادمة للمريء مع تقلصات عضلات العنجان فتدفع الكائن المنوي من الثلاثين من ملايين الخيالات المنوية عبر التكريم إلى النساء. كنا نتحدث عن الدور الأعصاب يعني في هذه المسألة ويقول إن هذه الأعصاب تأتي من منطقة بين الصلب والسرائر. الخروج الأعصاب من إيه؟ من المساعي الكوني بين الصلب والسرائر. يعني إيه؟ رأي الأعصاب في تفسير قوي تعالى إيه؟
يخرج من بين الكون دي فترة ربطها بالحديث دور الأعصاب هذا من حالة الحديث وأين الأعصاب موجودة في بشكل المعالج مساء الكوجي في الكون والأعصاب. يقول كنا هناك معضية أخرى في تفسير هذه الآية الكريمة يخرج من بين الكون دي فترة إذا كل من الكون والترائب هو الترائب طبعا كنا عظام الخبر على أحد التفسير عظام الخبر الجنوب والكل الوقت المعروض القبر فيحكم في حاجة هنا دي يقول لها علاقة بهذا الموضوع لا يعني شيء يكون هذا الجنة إن الخدمة والجنة أن ذلك في هذه المنطقة بالضبط يعني في هذه المنطقة بين الكل والقرائب بتكون الجنة أو الخدمة والجنة في الجليل والقرى أي بين الخدمة والقرائب كل مكان في الجنة الجنة حتى تصل إلى في قطب وصور خارج الجسد في اواخر الشهر السابع من الحمل ان ينزل المذنب الى حوض المراه ولا ينزل اسفل من ذلك ومع هذا فان تغذيه الجسد والجسد في الدماغ والاعصاب والجسد تبقى من حيث اصلها تظل تتغذى حتى بعد انتقالها من جسد الجسد من جسد الجسد والجسد فالتريان الجسد والجسد ياتي الجسد الجسد الاخر اللي هو الحروف الحطمي من بين السردي والترائب يمتد عين للجسد كما ان وريد الفكره يصب في نفس المنطقه وكذلك اوردت في الجسد والجنونها تصب في نفس المنطقه اي بين السردي والترائب وكذلك وريد الاعصاب وكذلك وريد الملايين الجسديه ثم يقول وريد فان الايه الكريمه تتصل باعجاز علمي كاهن ولا سيما حين قالت من بين السرد والترائب ولم تقل بلا السرد والترائب انظر الدقة في التعبير القرآني لم يكن في مفصول والصلاة لأنه قال من الصلب يخرج لإيه؟ من الصلب نفس العمود الفقري نفس لا قال بالبين يعني لا داخل ده ولا بس كتبين بالبين فتعبير الحقيقة في غاية الدقة من ناحية يعني العلمية فيقول ولذا في الآية الكريمة تستثم بمعجاز العلمي الكامل وليس لما حين قال الله سبحانه وتعالى تخرج بالبين للبين فالقلب والترائب ولم يكن لما الصلب والترائب فكلمة الطيب ليست بلا علاقة أحد وإنما تعطي الدقة العلمية المتمادية ثم نقف أيضا الأدوار الجانبية بشيء من التفصيل يعني أكثر أيضا لم نطيل فيها نخرج بنفس التفصيل نفس الآية رجل الصلاة الأخرى للأستاذ محمد محمود إسماعيل في كتاب الإنفاق الأدبية في الآيات الكونية في القرآن الكريم. يتكلم عن هذه الآية فاليوم اللي كتبه ابن خلف خلف عن الآية الذاتية يقول إن الإنسان يقول يقول إن هذه الآية من معجزات القرآن العلمية إن لم يعرف إلا في الخمسين سنة الماضية فقط أن نبي الرجل إنما يتكون من كله أي من ظهره وأن بيضات النساء تتكون من عظام قبلها أي طالبها وهكذا أوضح القرآن قبل العلم بأربعة عشر قرنا مكان إفراد المريض والبيضات في الإنسان طبعا ده اللي مقصود به الأصل النمو الجنيني من النمو من هذا المكان لكن بفهم التعبيرات بالضبط لكن لا أبقى تعبيرتها الزمنية والعصرية لإذن المكان اللي مقصود به يقول وهكذا أوضح القرآن قبل العلم بأربعة عشر قرنا مكان إفراز المريء والبيضات في الإنسان كما أثبت العلم أن الإنسان يتكون في أصله من خلية واحدة هذه الخلية تكون الصلب من العظام ونصف الصلب من الغضاريف والرأس من النحل وهي نفسها تكون الناتج من الأكسجة والسائل من الدماء يعني هي خلية واحدة تخرج منها هذه الأشياء العجيبة الإنسان يشيل الصلب من العظام ويأخذ منها نفس الصلب هو الغضاريف ونفس الخلية يأخذ منها الرأس اللي هو النحل وهي نفسها تكون الناتج من الأكسجة والسائل والدماء وتكون نفسها طبقات الجلد الرقيقة وأجاز العين الدقيق تنظر إلى قدرة النفس الحمد نفس الخلية كما قال إيه كرمان وغير كرمان يبقى بماء واحد ونفضل بعض على بعض السبب هذه الخلية يتكون منها زيادة على ذلك السمع والبصر والفؤاد ويرد منها الطويل والخفيف والأبيض والأسود على الفراغ وهذه الخلية
عبارة عن حياة معقدة لكل النجاح ورتيبها ويقيس حركتها وتحليل المشاكل وطريقة التسلم. أما سر الحياة فيها فهو ما وقف العلم والعلماء عنده يعترفون بأنه هنا الله عز وجل. ثم يتصل بالقرآن ليخص الحقائق الطبية والعلمية في كيفية خلق الإنسان. تقول عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة كالكامل نبي شريف كان عندنا سميعا بصيرا. فيقرر أن خلق الإنسان لكن من نطفة واحدة بل من أجساد أي أخلاق، هي نطفة قدر وهي الخيارات النسبية ونطفة البويضة وهي المرأة وهي البويضة. أما مكان إقراضها فالآية في سورة الفرج لجانب أصل مكانين الروح بين الصلب والفرج. كذلك هناك آية تقرر مكان النطفة في الجليد. يقول تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ظهرهم من ظهر آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا أهلنا غافلين. إن هذه الآية لأبلغ دليل على أن القرآن معجزة لعلميات لا يقاولها فهم، وأن هذا كتابا لعلم الله فهي تنصر في التلاوة منذ 14 قرنا ولم يعرف ما فيها من علم يعتبر فخرا للإسلام والمسلمين إلا بعد تقدم علم الأدلة في القرن الأخير. يقول هذا العلم إن الدليل عند تكميله في الرحم، تنظر الكليتان في ظهره عند أسفل الكليتين تماما تحت الكلى بالضبط، وتبقى كذلك في ظهره حتى أدخله الأخيرة في بطن أمه، ثم تنحدران إلى أسفل، وعند الولادة تكونان في مركزهما المركز، وأحيانا يتأخر الحمارون فيولد الجنين وكسرته في ظهره بجميع عملية الصورة موجودة. يعني كما بالنسبه غير النازله فبيحلت عند السنه دي لان تنزل يعني معناها انك في مكان وانتقلت ايه المكان اللي كانت فيه هو ده بقى بين الصلب والصلاه. كذلك مركز المبيض في انثى الجليد فانه في الظهر تماما تحت الكليه، في الظهر تماما تحت الكليه. وهذا ما قراه القران صراحه بلا لبس او غموض وبلا تنزيل او تاويل قبل تقدم علم التشريع وقبل اكتشاف المساحه والمجالات. اكد المرجع الموجود ايامنا الان وكتب كتب كثيره جدا في هذا الموضوع، لكن ننتهي الى ما يقول الان. هو هدى بن يسير ان الحقيقه علميه مهمه جدا، يعني تحديد جنس الجنين بيتم عن طريق الخيال العلمي، يعني تحديد الجنس ذكر الأنثى دي اللي بيحددها بإرادات البعض. طبعا كله اللي فيه أجناح البعض الناس استشكلت الأمر قبل كده قالت يعني إزاي الرجل هو المسؤول عن إيه؟ عن تحديد نوع الجنين. المسؤول بمعنى إن هو السبب، يعني هو الذي يجعله الله سببا في تحديد نوع الجنين. وقلنا الكلام ده قبل كده لما بعض الناس الجهلة يقول لمرأة في نفسك كن أنجبت كلام فيقول لو المرة دي جبت تغلل فتكون طالب. هذا الجاهل يعني لو أضيفت إلى معلوماته الضئيلة هذه المعلومة الجريمة ربما ينزلق، إن هي ما لها أي نفس هذا الأمر. والقرآن الكريم العجيب جدا القرآن نص على هذه الحقيقة كما سميناه الأمام. هذا يقول إن تحديد جنس الجنين عن طريق الحيي المنوي حيث إن الحيوانات المنوية تنتقل إلى العين النوع الأكثر والنوع الجنين. وكما اعتبر الاحتضار مش عندها هذا الاحتضار بالتفصيل، لكن دايما كل حد بيبقى مشتغل في تنفيذ الجهاز ذكر وكتبت انه طبعا في حالات كافه دي نرجع بعد الكلمه على الوضع الجديد. فنطق مهندس جاءت بويضه تعتبر اليه للجوز في مهندس ورقة ملتعة للمهمة أيضا زادت ورقة من أنت في التاريخ اللي زادته كان يحدد هو من النقطة تضابط مهندسة أو ملتعة، لكن الورقة الورقة على طول بتبقى ثابتة. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أخي المسلمين يهب لمن يشاء إناثا ويجعل الميت له سجودا. وعن هذه الحقيقة من أن نطقة الرجل هي الذي تحدد دين الجميل يقول الله سبحانه وتعالى: ألم يكن نطقة من نبي الملة ثم كان علقة فقال قد تزوج فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من إيه؟ من نطفة إلى ثم إشارة إلى إيه؟ إلى هذا الشكل. وقال سبحانه وتعالى: من نطفة خلقه فقد زرع. فدون الكروموسومات التي تحملها النطفة من ثمار الاكتساب وما تحمله من طائر الصقر بجانب ما سيكون عليه الجنس الجديد ذكرا كان أم أنثى. وعن رحلة النطفة يشير القرآن بمزاج لغوي يحمل سمونا المعنى في قوله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من مائدة يخرج من بين الصلب والترائب. والصلب هو العمود الفقري، والترائب هي كل ما تماثل وتشابه من العظام. حتى في اللغة تقول فلان فردي، فردي يعني ايه؟ لذاته يعني هو مقارب السن، لنفس السن. فالسرد فيها معنى تمام، فهو هنا يقول ان الترائب معناها كل ما تماثل من العظام على الجسد. وتفيد هنا عظام الحوض. هذا الفرق بين الكل والترائب يعني عظام الحوض. تمثيا مع مكارم المليء بالحوضات المليء الحوض يعني كما توقف الآية على ماء الفرق إلى منشأ الفكرة والمدير على جانبي العمود الفقري بجوار الكليتين أسفل الحجاب الحاجز المقابل للشروع السفلي من القفص الصدري، وهي من العظام المتماثلة التي يوصف عليها الترائب. وأخيرا فقد ذكرت النطق أثناء رحلتها في قوله تعالى: ثم جعل نسله من كلالة من ماء مهين. ومما يوحي بتفسير الماء المهين على أنه صفة للنطق بالإشارة إلى المسار المليء عبر التخييم الذي هو المسار البولي في نفس الوقت، أنه قد وردت إبارات إدارة الماء المليء في المخطوط قبل النطق، ووردت إبارة النطق على ماء الكلمة الغريبة، ووردت إبارة الماء المليء طرحا لها في أصل العملة في غريب القرآن. فيعني هذه أيضا إشارة يعني عبر هذا المعنى القول أن خلق من ماء مهين، من ماء مهين في بعض الآيات أخرى تبقى نفس الآية هذا الماء هو المليء، ومهين أيضا تؤكد أن المقصود به المليء لأن هو الذي يمر للإيه؟ لممر البول. فهذا يعني حتى يتواضع الإنسان لربه أنه من أين خرج في بدايته؟ ما بدايته؟ واضح حتى يتواضع الناس خرج فريق المهين. فمعنى الإنسان خلق من إيه؟ هذا الله المهين. فذلك قول الله سبحانه وتعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إلى ثم، هذه الشرع المدينة المليء. وصار أيضا: ألم يكن نطفة من مليء يمنى ثم كان علقة فخلق الزوج فجعل منه هو المليء الزوجين الذكر والأنثى. هذه حقيقة يعني السؤال الكريم أخبر عنها قبل أن يسمع الناس أصلا عن يعني هذه الحديث. بعد هذا التوقف من السورة وإن الله سبحانه وتعالى يخرج من بين السن والترائب إنه على رجله لقائم، إنه أي الحاكم سبحانه وتعالى في كل شيء من عليها حاكم، إنه أي هذا الحاكم عز وجل الذي تقدم لكم في قوله من عليها الحاكم أو القارئ المطلوب من خلق على رجله لقائم أي على رجع الإنسان وإعادته في المسألة الثانية لقابل كما قدر على إجرائه في المسألة الأولى. يوم تجل السرائر أي تظهر وتعرف خفيات الضمائر. قال السمحتري: السرائر ما تسر في القلوب من العقائد والنيات وغيرها وما أخفي من الأعمال وبلاؤها تعرفها وتصفحها والتمييز بين ما طاب منها وما قبل. هذا معنى قول اليوم يتوب الى الضرائب فما له من قوه ولا ناصر، اي من قوه يمتنع بها من عذاب الله واليه الى كارب، ولا ناصر ينصره ويستبدله ممن ناله من القوه. يعني انه فقد ما كان يعهده في الدنيا ان يرجع الى قوه بنفسه او بعبد ربه،
يمتنع منه ممن أراد منه. أما في الآخرة فلا ينال من قوته بنفسه ولا من غيره ولا ناصر أمام الله سبحانه وتعالى. وناصر حميد ينصره على من ظلمه وطهده ولم يدخله إلا الضرار الجزاء على أمام السماء. ثم يقول تعالى: والسماء ذات الرجع، أي المطر يسمى رجعا لأنه تعالى يرجعه وقتا فوقتا إلى العباد ولأولاده لهلكوا وهلكت نواسيهم. والأرض ذات الصدع، أي النبات، لأنه يطبع الأرض أي يتقها أو الالتحاق بالنبات. والأرض ذات الصدع يعني النبات، ومعروف أن الأرض إذا سقط عليها الأمطار تتسقط. إنه أي القرآن الكريم لقول فصل، لقول فصل أي حق فارق بين الحق والباطل. وما هو بالهزل أي بالكلام الذي ليس له أصل في الفطرة ولا معنى في القلب، بل هو جد الجد. إنهم يكيدون كيدا، أي مكذبين به في القرآن الكريم الجاحدين لحقه، يكيدون كيدا حين يكيدون كيدا أي يمكرون مكرا لإدخال أمر الله وإبطال نوره. وأكيد كيدا، قال ابن جرير، أي وأنكر مكرا. ومكره جل ثناؤه بجد، إنه إياهم على معصيته وكفره بجد، فسبب إمهال الله لهم يستدلهم بالكيد. وبهذا يظهر تفريغ أمره بإمهاله، إنه يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيف يجدون مصر تعالى يملي لهم ويملئهم ليستجدهم حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيزهم مقتد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليجد الظالمين حتى إذا أخذه لم يفلس لم يفلس. فلذلك سترنا ونسير كيف بالاستدراك والإمهال تنهي للكافرين، يعني في أجل، هناك أجل قد حدد الله سبحانه وتعالى نهي الكافرين، يعني إيه؟ لا تستعجل عقابهم. وقوله أمهلهم بمعنى مهلهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، فهو هذا مهلهم في التأكيد أو تكرير برفض آخر في التأكيد. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، يعني لا تستعجل عذابهم رويدا لأجل قليلا. وبذلك وعيد كريم لهم لأن ما يبلغهم قريب، سواء كان في الحياة الدنيا أو فيما بعد الموت. ثم فيه الوعد للنبي صلى الله عليه وسلم في كل جاء من الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبلغ من النجاح ما يستحقه عمله، وأبي الغلام إلى له هم القاصرون. فإن المجدئون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
نكتفي ليلة هذا القصر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.